بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. من المفاهيم القرآنية المهمة ومن الابتلاءات الاجتماعية الحساسة والخطيرة هي مسألة الاتباع، اتباع الأكثرية، وهذا أيضا من المواضيع المهمة التي ينبغي أن تكرر وينبغي أن تبحث بشكل مستفيض، خصوصا لشبابنا، للمسلمين بشكل عام. نحن اليوم كثير من أتباع الرسالة السماوية الإسلامية المحمدية الأصيلة، كثير منا قد نهتز بسبب إعلام، بسبب أكثرية، بسبب هجوم ثقافي وجو إعلامي معين، قد نهتز، قد الشخص منا ينهار في موقف معين، قد الإنسان يعيش في مكان محدد، في غربة محددة. خب، الإنسان يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى صمود، إلى تحدي. لذلك القرآن الكريم والروايات الشريفة عن أهل البيت عليهم السلام تطرح هذه القضية بشكل كبير. طبعا الاتباع قد يكون اتباع في العمل، وقد يكون الاتباع في العقيدة، في الفكر، كلاهما مهم، كلاهما خطير. في بعض الأحيان نحن مثلا، على سبيل المثال، الآن مثلا مجموعة من الشباب، مجموعة من الناس، من الشباب متعودين، لنفترض أنهم في كل ليلة جمعة يذهبون مثلا إلى مسجد في المنطقة، في الحسينية في المنطقة، ويقرأون دعاء كميل. في يوم من الأيام لنفترض الحسينية فيها إصلاحات، فيها يعني بناء أو ما شاكل ذلك، أو عطلت الحسينية، أو مثلا المجموعة الأكثرية مثلا ما كان عندهم وقت يذهبون، أنا بقيت وحدي، أنا مع هذه المجموعة هنا أقرأ دعاء كميل، لو لا أنا متعلم إلا أقرأ دعاء كميل مع المجموعة. بتعبير آخر، نحن كثير من أفعالنا تنسجم وتعودنا عليها مع الأكثرية، نفعلها لكن مع الأكثرية، لكن إذا بقى أحدنا لوحده قد يترك هذا الفعل، قد يترك هذا العمل. طيب، في مسألة دعاء كميل، في مسألة صلاة جماعة، هاي مسائل مستحبة مو مشكلة، لكن المشكلة أين؟ في المسائل الصعبة، في المسائل الواجبة. هنا إذا ترك الإنسان والتزم مع الأكثرية وترك التكليف الشرعي، هنا قد يسقط الإنسان. إذن نقطة ضعف الإنسان قد تكمن هنا، أن الإنسان قد يقوم بعمل جيد، قد يقوم بواجب مهم، لكن يقوم بهذا الواجب في الوقت الذي يكون هناك جماعة، ناس، عشيرة، أبناء وطن. لكن إذا هؤلاء تركوا وبقى لوحده، ماذا يفعل هذا الإنسان؟ هل يبقى؟ هل يلتزم بهذا الواجب أم يترك؟ هذه مسألة مهمة، وتبين هنا إرادة الإنسان، تظهر هنا إرادة الإنسان. لذلك الإنسان في هكذا أفعال يجب أن يعود نفسه على أن يلتزم بالواجب بغض النظر عن الأكثرية، بغض النظر عن الناس، التزمت الناس، التزم الناس أم لم يلتزم. أن يحكم الإنسان، أن يقوي الإنسان إرادته، قوته، صلابته، عزيمته في أداء الواجب، قول الحق. قول الحق يجب أن لا يرتبط بتصفيق الناس ومدح الناس وإطراء الناس وقبول الناس وثناء الناس. قول الحق يجب أن يكون وفق الإرادة، وفق المصلحة، وفق ما يريده الله سبحانه وتعالى. لذلك في الواقع من أهم أسباب يعني ذلك الضعف الذي يجري هو ضعف الإيمان. من أهم أسباب انحراف الناس هو ضعف الإيمان، ضعف الإخلاص. أنا إذا كنت مخلص لله سبحانه وتعالى، بيني وبين الله أفعل ذلك، أنا شو علي بعد بالناس؟ ما ربطي بالناس، الناس اللي ربط بي مشكلتنا هنا. لذلك كثير من الناس تسقط بسبب الأكثرية، بسبب هذا الذي قرأناه في بداية الآية، إنه وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. أكثرية الناس، الآباء، السيرة، التقليد وأمثال ذلك. الإمام الباقر عليه السلام يقول لجابر ابن يزيد الجعفي: يا جابر، طبعا هو وصايا طويلة لكن يصل إلى هذا المقطع، يا جابر، إلى أن يقول: حتى لو اجتمع أهل مصرك، يعني أهل منطقتك مدينتك، وقالوا إنك رجل سوء لم يحزنك ذلك. كلهم قالوا أنت إنسان سيء لم يحزنك ذلك. ولو اجتمع عليك أهل مصرك وقالوا إنك رجل صالح لم يسرك ذلك. كلهم مدحوك، مفروض ما تتأثر بالمدح، لم يسرك ذلك. ولكن اعرض نفسك على كتاب الله. الملاك هو التكليف، الملاك هو القرآن، الملاك هو سيرة النبي صلى الله عليه وآله، هذا هو الملاك. إذا أردت أن أفرح، أفرح لأني ملتزم بالقرآن، ملتزم بالتكليف الشرعي. إذا أردت أن أحزن، مفروض يكون حزني نتيجة ابتعادي عن التكليف الشرعي وعن القرآن، بيني وبين الله، وليس مدح الناس يفرحني وذم الناس يحزنني ويسيئني. إذن ملاك، الملاك هو الرضا الإلهي، الملاك هو هذا الأمر. طبعا بكل الأحوال، وذاك القرآن الكريم يبين مسألة صبغة الله، صبغة الله يجب نحن أن نصطبغ بصبغة الله، وليس صبغة الناس، وليس صبغة الأكثرية، وليس صبغة المدح والإطراء والثناء، هي التي تحركنا وتأتي بنا جانبا من هنا أو هناك. طبعا هذا الأمر ليس بالسهل، لكن هذا الأمر اليوم في زماننا، وقبل 100 سنة، بعد 100 سنة، قبل 1000 سنة، بعد 1000 سنة، هذا الأمر مورد ابتلاء، كل واحد بينا قد يبتلى. لذلك اليوم شبابنا يجب أن تفكر بها، شبابنا اليوم يجب أن يفكروا بهذا الأمر، ابحث عن الحق، يجب أن نبحث عن الحق ونقوي الإرادة، وكما يقال نقفل على هذا الحق. هسه الناس متحات، ذمت، قبلت، ما قبلت، خلي الناس هي تتحاسب ويا رب العالمين كما قال. المهم أنا أنجو، المهم أنا أكون من الناجين، المهم أنا أرضي رب العالمين. رواية لطيفة عن الإمام الكاظم عليه السلام، انظروا إلى الرواية، يقول أيضا وصايا ويوصي بها هشام: يا هشام، لو كان في يدك جوزة وقال الناس أنها لؤلؤة، جوزة هذا الجوز والفستق والمكرزات، الكرزات ما يعبر في بعض الدول حسب هذه، بعد جوزة، قال الناس: لو كان في يدك جوزة، أنا أدري في يدي الآن شنو جوزة، لكن الناس جاءت وقالت أنها لؤلؤة، لؤلؤة ثمينة، الجوزة ما إلها فالثمن، يعني ما إلها قيمة، ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة. خلي الناس كلها تقول أنها لؤلؤة، أنا أدري أنها جوزة، أنا أدري أنها قيمتها لا قيمة لها، ما كان ينفعني. في الطرف المقابل: ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس أنها جوزة، ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة. إذا كان الإنسان عند لؤلؤة ثمينة غالية، خلي كل الناس تقول أنها جوزة لا قيمة لها، ما ضرني، ما يضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة. هذا هو الإنسان، هذا هو المؤمن، في حركة الإنسان يجب أن يكون هكذا. إذا أنا على الحق، إذا كنت على الحق، لو كل الناس قالوا بأنك على الباطل يجب أن لا تصدق. إذا كنا على يقين، إذا كنا متيقنين، إذا كنا مقتنعين بالحق، ويجب أن نصل إلى القناعة وإلى الإيمان والعقيدة، يجب أن نصل، ماكو تردد في الحياة، ماكو تردد في العقيدة، ماكو تردد في الفكر. كثير منا اليوم يقول لا نعلم، منو قال؟ خلي نشوف. الحق ليس فيه منو قال وخلي نشوف، الحق واضح بين. أنا العيب بي إذا ما وصلت، وليس في الحق، وليس في الحجة الإلهية البالغة الواضحة. لذلك يجب أن أصل إلى أن أعتقد وأؤمن أن بيدي لؤلؤة. فلو قال الناس كلهم، كلهم لو قالوا أنها جوزة ما ضرني وأنا أعلم بأنها لؤلؤة. إذن هذا أساس، الأكثرية في الاتباع مضر ليس حجة، المهم أصل الحق. نعم الإنسان هنا يجب أن يفرق، يفرق بين صلة الرحم وبين اتباع الحق، بر الوالدين واتباع الحق، حق الزوجة حق الزوج بكل من بحسب الأولاد الوالد، هذا كله في مجاله، لكن أصل اتباع الحق، أصل مسألة رؤية الحق، القناعة بالحق، معرفة الحق، هاي مسألة أخرى، يجب أن نفصل هذا عن ذاك. ولذلك نحن عندما نأتي للمعرفة ينبغي أن نأتي إلى المعرفة بتجرد عن كل المؤثرات الخارجية، عن مؤثرات الوطن بكل صراحة. اليوم الإعلام الغربي أو الإعلام المحلي، الأوطان لبيك يا وطن لبيك يا وطن، هذا كله قد يكون ضد الحق في بعض الأحيان. يجب أن أجرد الوطن والقومية والعشائرية والحزبية والمناطقية والأسرية، خليها على صفحة الآن، أفتش عن الحق بتجرد، أين هو الحق؟ كان مع وطني أهلا وسهلا، كان خارج وطني أنا أبحث عن الحق، أنا أريد النجاة في القبر، لن أجيب منكر ونكير وأقول له أنا ابن هذه المنطقة، أنا ابن هذا الوطن، يجب أن أجيب منكر ونكير، أجيب الملائكة، أجيب رب العالمين، أنا ابن الإسلام، أنا ابن الحق. لذلك قبل الفاصل، قبل أن نتوقف، أقرأ هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: من دخل في هذا الدين بالرجال أخرجه منه الرجال. إذا جئت من خلال العشيرة والوطن للحق للدين، سيأتي يوم ويخرجوني، هم يخرجوني من الدين كما أدخلوه فيه، ومن دخل فيه بالكتاب والسنة زالت الجبال قبل أن يزول. فاصل ودقائق أو لحظات، وإن شاء الله نواصل معكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل الحديث في بحث الاتباع، وتوقفنا عند الرواية عن الإمام الصادق. أنا أكرر الرواية لأهميتها. الإمام الصادق عليه السلام يقول: من دخل في هذا الدين بالرجال أخرجه منه الرجال كما أدخلوه فيه. الرجال يعني شنو هنا؟ الرجال مقصود أبناء العشيرة، أبناء الوطن، أبناء القومية الواحدة، أبناء الحزب، أبناء المنطقة، أبناء الأسرة، وهكذا. الإنسان عندما يدخل إلى الدين ينبغي أن يجرد نفسه من كل هذه المتعلقات. ومن دخل فيه، يعني في الدين، بالكتاب والسنة، يأتي إلى الكتاب والسنة بعقله بفكره. الله أعطانا عقل، زالت الجبال قبل أن يزول، حتى لو انحرف كل الناس، إذا أنا كنت معتقد بقلبي وعقلي وفكري وفؤادي وإيماني، وصلت إلى الإيمان، حتى لو كل الناس زالوا وانحرفوا أنا لن أنحرف. إذن أهمية أن تكون العقيدة راسخة هنا تكون هاي واضحة، الأهمية أهمية واضحة، أننا يجب أن نصل إلى العقيدة نحن، لا نتأثر بالمتأثر. اليوم نحن كمسلمين بشكل عام نتأثر بعضنا بالبعض الآخر، جئت من عائلة سنية، من عائلة شيعية، أو جاء ذاك من عائلة مسيحية أو يهودية أو أيا كان، هكذا وجدنا آباءنا. طيب نفكر، ندقق، نبحث، نحن نقتنع، هذا غير موجود إلا قليلا في أوساطنا. لذلك نحن كثيرا ما ننفعل، لذلك الفتنة الطائفية تؤثر بنا، لأن مو هناك حق واضح، هذا ينفعل لمذهبه ذاك لمذهبه، في بعض الأحيان تضيع الموازين، موازين الحقيقية. إذن على الإنسان أن يكون متجردا، أن يكون حرا، أن يتبع الحق أينما كان، في داخل الوطن خارج الوطن، مع القومية خارج القومية، في الحزب خارج الحزب، منطقتي مدينتي أو خارج عشيرتي أو خارجه، هل نجرأ؟ هل عندنا القوة؟ هذا الذي نحن مطالبون به لكي ننجو نحن، بغير ذلك سوف نكون مع الناس وحشر مع الناس. عيد، هذا مثل شيطاني، عيد أي عيد؟ الإنسان عندما يتبع أكثر الناس يعني ينجو، أي كلام هذا؟ في القبر في يوم القيامة، يوم يفر المرء، يفر المرء من كل شيء، من أمه، من أبيه، من صاحبته، من أخوته، من عشيرته، من أبناء وطنه، من قوميته. اليوم نحن كعرب مثلا على سبيل المثال، عرب خلينا نكون صريحين، اليوم الإعلام والتهريج القومي والصوت القومي، هذا يوم القيامة ينفعنا في القبر ينفعنا، أم الحق هو الذي ينفع؟ نعم إذا كان مع عروبتي أهلا وسهلا، لكن إذا كان خارج عروبتي ماذا أفعل؟ هل أجرأ وهل عندي القوة والإرادة لكي أتبع الحق أينما كان؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول: يا أبا ذر، وهو من الأصحاب، وهو من الناجين، وهو من كان يمتلك هذه الخصوصية أنه كان من أتباع الحق أينما كان، يا أبا ذر، لو سلك الناس كلهم واديا وسلك علي واديا فاسلك الوادي الذي سلكه علي. أنا هنا لا أريد أن أثبت قضية السنة والشيعة لا، لكن المفهوم من هذه الرواية يعني الحق أينما كان على الإنسان أن يتبعه، ولو ابتعد كل الناس، ولو أن الناس سلكوا واديا آخر، المهم اتباع الحق بيني وبين الله، على الإنسان أن يتبع. في رواية لطيفة وردت في نهج البلاغة، في نهج البلاغة هناك قصة موجودة، في إحدى المعارك جاء رجل لأمير المؤمنين، هذه القصة أنا ذاكرها في مكان آخر، يعني في حوار أو في محاضرة أخرى أيضا في أهل الفضائيات. طيب، يجي شخص إلى أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، يقول له: يا أمير المؤمنين، في هذه المعركة الحق مو واضح، بين للحق، أنا جاي مبعوث من قبل مجموعة من العشائر، أريد نعرف أنت على الحق، الطرف المقابل على الحق، تدرون في بعض الأحيان المعركة تصير بين المسلمين، وبالتالي الحق شوية كأنه يضيع، كأنه الحق واضح هو، لكن الناس قد تصاب بعدم وضوح. أمير المؤمنين تكلم مع هذا الشخص واقتنع هذا الشخص بأن الحق مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. طيب، أمير المؤمنين قال له: بايع، بالتالي أنا داخل معركة، وإذا تعرفت الحق يجب أن تتبع الحق وتنصر دين الحق. هذا الشخص قال له: يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا أبا الحسن، أنه أنا ما أقدر أبايع، يكون أرجع إلى عشيرتي، عشائري الذين بعثوني من قبيل أستأذن منهم أو ما شاكل ذلك. هنا هذا كلام خطير، وهذا طبعا كثير منا واقعين به إحنا الحمد لله، يعني مو نستغرب أنه هذا نقول عجيب، علي بن أبي طالب يما موجود وما اتبعه وهو يروح على عشيرته، لا، احنا كثير منا هكذا وقعنا اليوم، كثير منا هكذا اليوم، الحق في زماننا واضح ونحن نذهب الى عشائرنا واوطاننا والى قومياتنا. على كل حال، قال له امير المؤمنين، هنا ضرب له مثل امير المؤمنين في قضية الحق واتباع الحق، قال له: لو ان الذين ورائك بعثوك تبتغي لهم مساقط الغيث فرجعت اليهم، يعني أرسلوك كأنه كانت قبل العشائر، واليوم أيضا موجود في بعض الأماكن مثل ينزلون في مكان في الصحراء، أكو مي وواحة، فإذا قريب أن تيبس، هاي يبس الماء، يبعثون فد رائد، رائد يعني شخص مثل سفير مبعوث، يفتشنهم أين هناك ماء مثلا، عشب، أمثال ذلك، ويرجع يخبرهم: يابا أنا لقيت في فلان مكان، حتى ينتقلون عندما يبس هذا الماء إلى المكان الجديد حتى لا يموتون مثل ما يقولون من العطش. إذن لو أن الذين ورائك بعثوك تبتغي لهم مساقط الغيث، مساقط نزول المطر، فرجعت إليهم بعد أن وجدت أنت المكان، فرجعت إليهم وأخبرتهم عن الكلأ والماء، رجعت قلت لهم أنا لقيت في فلان مكان الكلأ والماء، العشب، الطعام، الماء، الواحة، طيب ماذا فعلوا قومك؟ فخالفوك إلى المعاطش والمجادب، هم ما سمعوا كلامك، خالفوك وذهبوا إلى مكان معاطش، لا يوجد ماء، فيه جوع، عطش، ما كنت صانعا، أنت شنو حتسوي؟ فقال: كنت تاركهم ومخالفهم إلى الكلأ والماء. طبيعة الحال أنا أعلم أن وإن كان قومي وعشيرتي بس هم رايحين مكان خطأ غلط كما يقال، طيب أنا أخالفهم، أنا مستعد أخالفهم. فقال: ما كنت صانعا؟ أجاب الشخص فقال: كنت تاركهم ومخالفهم إلى الكلأ والماء. فقال علي عليه السلام: أمدد إذن يدك، لعجيب يدك كما نقول. فما فيقول الرجل هذا الرجل، فقال: فما استطعت أن أمتنع عند قيام الحجة علي فبايعت عليه السلام. هكذا الحق، أنا إذا وجدت الحق وفتشت عن الصراط المستقيم ووجدته، ولكن أبناء وطني خالفوا، ذهبوا إلى الكلأ والماء، أبناء عشيرتي ذهبوا إلى الكلأ والماء، أبنائي والدي زوجتي أو زوجي إذا كنت امرأة، أيا كان الرجل الامرأة، الوالدين مخاطبون، الأبناء مخاطبون، الكل، أبناء القوم قوميتي، أبناء جلدتي منطقتي مسقط رأسي، راحوا إلى الكلأ إلى المعاطش والمجادب. أنا في صحراء، أنا أريد أنجو. أيها الشاب، أيها الإنسان، أيها المؤمن، أيها المسلم، نحن هكذا مخاطبون بهذا. المشكلة أنه اليوم في الأحداث، في كثير من الأحداث، نحن يجب أن نتخذ موقف حق وليس موقف تعصب لقوميتي أو لبلدي أو لوطني أو لحزبي أو لمنطقتي أو لعشيرتي. نحن يجب أن ننجو، يجب أن نذهب إلى الكلأ والماء كما في هذه الرواية، يجب أن نذهب إلى مكان نرتوي فيه من ماء الحق، من ماء الحقيقة، من ماء الصراط المستقيم. هذا هو النجاة. لذلك أمير المؤمنين يقول: لا تستوحشوا في طريق الحق لقلة سالكيه، طريق الحق قليل سالكيه، طريق الهدى قليل أتباعه، ولكن هو النجاة، هو النجاة. لا خيار لنا، لا خيار لنا، لا عندنا خيار آخر. أنا أختم بهذه الرواية أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام، ويخاطب فيه أيضا الصحابي الكبير أبو ذر، أبو ذر الغفاري، ذلك الصحابي الذي اتبع الحق ونجا، ونجا بآخرته، نجا بدينه. ولكن أبو ذر الغفاري يجب أن تعلموا، لمن لا يعلم ولا يعرف، أنه مدفون في الصحراء، مدفون في الربذة بين مكة والمدينة، نفوه، طردوه بسبب الحق، ولكن عندما طردوه على أبواب المدينة جاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليودعه، فقال له بهذه، قال له بعض الكلمات، تكلم معه، قال له: يا أبا ذر، إنك غضبت لله، فارجو من غضبت له، إنك غضبت لله، فارجو من غضبت له، يعني أرجو الله فقط. إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك. القوم خافوا على مصالحهم، على سلطتهم، على قصورهم، على أموالهم، وأنت خفت منهم على دينك، على آخرتك. فاترك في أيديهم ما خافوك عليه، اترك لهم، اترك لهم ما خافوك عليه، دعهم في شأنهم، فاترك في أيديهم ما خافوك عليه، واهرب منهم بما خفتهم عليه. اهرب منهم، اهرب بالحقيقة، بالحق. ثم يقول: فما أحوجهم إلى ما منعتهم. هم محتاجين إلى دينك، هم محتاجين للؤلؤة التي أنت عندك، مو قلنا مثال اللؤلؤة؟ وما أغناك عما منعوك. أنت ما محتاج لا إلى أموالهم ولا إلى قصورهم ولا سلطانهم ولا كل ما عندهم من دنيا، أنت غني بدينك. وستعلم من الرابح غدا، يوم القيامة سوف تعرف من الرابح من الخسران. والأكثر حسدا، من الذي يحسد الآخر يوم القيامة؟ إنسان حصل على الدنيا، حصل على الأموال، وإنسان فقد الآخر. هذا الإنسان حصل على الدنيا فقد الآخر، وذاك حصل على الآخر وفقد الدنيا. ثم يقول: لا يؤنسنك إلا الحق، ولا يحشنك إلا الباطل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.